بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أبو حنيفة رحمه الله تعالى رزق بتلاميذ، ومن أهم تلاميذه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، الذي يقول الشافعي: ما رأيت سمينا ذكيا إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني. هذا كلام يعني الإمام الشافعي، وكان يعجب به وكان معجبا به. ومحمد بن الحسن إمام كبير، والقاضي أبو يوسف كان قاضي الدولة العباسية، كان لا يعين قاض تحته إلا بإشارته، بإشارة أبي يوسف، وبلغ منزلة كبيرة عند هارون الرشيد، وعنده أيضا زفر بن الهذيل ومجموعة من التلاميذ، ورزق تلاميذ أذكياء، ومذهبه انتشر في الأرض، انتشر اليوم موجود في بلاد العجم، الهند وباكستان وبنغلاديش، ليس كل أجزاء الهند، أكثر أجزاء الهند وباكستان وبنغلاديش، تركيا، بعض الدول العربية مثل الشام ومصر، يعني مذهب الحنفي موجود وبقوة، بل كأنه اليوم هو أوسع مذهب انتشارا، هو المذهب الحنفي، يليه المالكي، يليه الشافعي، يليه الحنبلي. هذا الترتيب للمذاهب وانتشارها اليوم. المذهب الحنفي من كتبه المعتمدة الكتاب وشروح الكتاب للقدوري، وكنز الدقائق للنسفي وشروحه، وكتاب حاشية ابن عابدين، الدر المختار، رد المحتار، وطبع طبعة جميلة في سوريا اليوم على يد الشيخ الفرفور حسام الدين الفرفور، أظنه اكتمل، وصل إلى 17 مجلدا ضخما كبيرا، أظنه قد اكتمل، أظنه، و يعني بإيجاز هذا مذهب أبي حنيفة وما قيل فيه. بعده يأتي طبعا حسب الترتيب الإمام مالك، توفي 179، بس انتهي من مذهب وسأل الوقت عندنا بعد ما انتهي. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، وجمع حوله جمع فقه مشايخه ومشايخ مشايخه من التابعين ومشايخه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومذهبه كل المذاهب الأربعة، اعتماده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك يتفاوتون. مثلا إمام مالك عنده إجماع أهل المدينة، عنده يراه حجة، إجماع أهل المدينة يرى، عمل أهل المدينة آسف، عمل أهل المدينة يراه حجة، قال المدينة هي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وكبار الصحابة وكبار التابعين وفقهاء التابعين، وما يعملونه هو الحجة. ما وافقوا على ذلك أحد من علماء الكبار، وأكثر الشافعي من التشنيع عليه بهذا الذي ذهب إليه من أن عمل أهل المدينة حجة. ومعروف مناظرة الشافعي لأصحاب مالك في مصر في قضية عمل أهل المدينة، ويعني ما وافقه، قلت له لكن جمهور العلماء ما وافقوا على ما ذهب إليه في أن عمل أهل المدينة حجة. إيش يعني حجة؟ يعني يلزم قبوله والعمل به، يلزم قبوله والعمل به. وقالوا لا، إن فقهاء الصحابة تفرقوا في الأمصار والفقه تفرق في الأمصار، وهذا كلام من مالك غير مقبول. الإمام مالك رزق حظوة، فكان مثل الأمير في المدينة، يأمر وينهى ويضرب ويعزر، ومجلسه مثل مجلس الملوك والأمراء الكبار، وكان هو في نفسه صاحب ثراء وصاحب وجاهة وصاحب مجلس يوصف بالعظمة. تقرأ مجلس مالك تتعجب في عظمته وجاهه رحمة الله تعالى عليه، وكفي فيه قول الإمام الذهبي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، النجم. وطبعا مالك رحمه الله تعالى رزق تلاميذ أكثرهم من خارج المدينة، أشهرهم يعني من عبد الرحمن بن القاسم من مصر، أصبغ وأشهب، وعبد الله عبد الرحمن بن الحكم، عبد الله بن الحكم، ومن مصر أي كل هؤلاء، وعندنا من المغرب مجموعة كبيرة، أسد بن الفرات وسحنون. سحنون لم يدرك مالكا، جاء المدينة وقد توفي مالك، ومجموعة من المغاربة الكبار أدركوا مالكا وأخذوا عنه، فرزق حظوة في تلاميذه ونشروا مذهبه في الأندلس وفي المغرب العربي الكبير وفي إفريقيا السوداء. انتشر مذهب مالك وهو إلى اليوم في هذه الأماكن. المغرب العربي الكبير وحدة واحدة على مذهب مالك، على مذهب مالك. ويوجد مذهب مالك يوجد في الإحساء في المنطقة الشرقية في المملكة، يوجد في الإمارات تبنوه، يوجد في كمدرسة في مصر في الأزهر، وبرز منهم علماء كبار مثل الدردير والدسوقي والخرشي، مجموعة كبيرة من علماء مصر القدماء كانوا مالكية وعظماء وكبار. ومن كتبه طبعا من كتبه المعتمدة كتاب الكافي لابن عبد البر قديما، وبعد ذلك اعتمدت كتب خليل، كتاب خليل وشروح كتاب خليل، وعلى رأسها شرح الدردير المصري، وحاشية اسمه شرح الكبير على مختصر خليل، وحاشية على شرح الدردير لدسوقي. هذا هو الكتاب المعتمد المالكية في طورهم الأخير، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير وشرح الكبير على مختصر خليل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أعظم الأئمة تلاميذ، أعظم الأئمة تلاميذ، تلاميذه كبار جدا ونشروا مذهبه في الأرض وعنوا به أيما عناية، سواء تلاميذه المباشرون أو من جاء بعدهم بعدهم أو بعد بعدهم بعد من جاء بعدهم يعني. والإمام الشافعي إمام كبير ولفت الأنظار في مصر لما ذهب، وكاد يصرف الناس تماما عن مذهب مالك، حتى أن أشهب كان في السجود غفر الله له يدعو بالموت على مال على الشافعي حتى لا يذهب إيش حتى لا يذهب فقه الشافعي فقه مالك. ومن العجيب أن الشافعي لما توفي مات بعده أشهب بسنة واحدة ولم يعمر ولم يبقى. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لس فيها بأوحدي، وأذكر قصيدا لما بلغ أن أشهب يدعو عليه في السجود بالموت. طبعا الشافعي كتبه المعتمدة المنهاج، ذكرت لكم البارحة، وشرح المنهاج للرملي، وتحفة المحتاج شرح المنهاج ابن حجر الهيتمي، المتوفى سنة 74-900، قلت لكم نفس وفاة سنة وفاة سلطان سليمان. وأما الرملي يدعى بالشافعي الصغير، توفي سنة 1004، كتاب أظن مغني محتاج شرح المنهاج أو شيء للرملي، نهاية المحتاج جيد، شرح المنهاج للرملي وتحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، هذان هما الكتابان المعتمدان في مذهب الشافعية وفي المعاهد العلمية، وصغار الطلبة يدرسون متن أبي شجاع وشروح متن أبي شجاع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، ومن ابتلي فصبر وثبت في المحنة خلق القرآن، وكان له يد طولة، وهو إمام كبير من أئمة السلف وثقاتهم. رزق تلاميذه لم يكونوا مشهورين ومعروفين بالقدر الكافي في حياته، لكن رزق تلاميذ بعد ذلك، بعد ذلك له تلاميذ كبار على رأسهم آل قدامة، الذين أنصح كل طالب علم أن يرجع إلى تراجمهم، أن يرجع إلى تراجمهم، تراجمهم رائعة جدا جدا وجميلة جدا جدا، تراجم آل قدامة كلهم تراجمهم متميزة. والضياء أظن كتابه مفقود، الضياء المقدسي جمع كتابا في آل قدامة وتراجم آل قدامة، كأني سمعت أنه وجد أو كأنه حقق، أو يعني هذا الكتاب سيكون تحفة. عبد الله بن أحمد بن قدامة وضياء ضياء الدين ابن قدامة وعبد المغني وعبد الغني ابن قدامة، وأنعم به وأكرم صاحب الأمر المعروف أنه منكر، وقصصه جميلة جدا. الإمام أحمد مجموعة من الكتب، منتهى الإرادات لابن النجار وشرحه البهوتي، وهذا هو الكتاب الذي هو معتمد عندنا في المحاكم ويفتى به، منتهى الإرادات لابن النجار، هذا هو الكتاب المعتمد. والكتب تدرس في المعاهد العلمية، زاد المستقنع شرح الروض المربع، و يعني هذا الذي درسناه نحن في الجامعة ويدرس ويدرس المعاهد العلمية. ها ماذا عندك؟ طيب لا خليه أخي عشان أشرب ما زعلتش. طيب المذهب الظاهري، أنا أسرع لأن الوقت ما عاد إلى بكرة وعندنا مواد كثيرة ما استوعبناها بعد. المذهب الظاهري يعني طبعا هو داود الظاهري هو الذي أنشأه، وتوفي في القرن الثالث، ما عاد أذكر 256 أو شيء، ما أشوف هذا أحد الأخوة يذكر، أظن 256 داود ما أعرف، لكن جلي وظهر على يد ابن حزم. ابن حزم توفي 456 وكتابه المحلى بالآثار فيه مذهبه، فيه مذهبه. ويقول عز ابن عبد السلام: ما اطمأنت نفسي للفتوى إلا بعد أن حصلت على المحلى بالآثار وعلى مغني ابن قدامة، كأنه ذكر كتابا ثالثا لا يحضرني، لكن كتابه المحلى بالآثار كتاب جيد، وإن شحنه بالآراء العجيبة والغريبة التي تعرفون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذنها صماتها البكر، قال: إن تكلمت بطل العقد، إن تكلمت بطل العقد، إن قالت رضيت بطل العقد. طب كيف؟ يعني باب أولى هذا، لكنه لا يأخذ بالقياس ولا باب أولى ولا شيء، يأخذ بظاهر الحديث انتهينا. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه، قال: فإذا بال في إناء ووضعه في الماء لا بأس، لأنه ما بال مباشرة. ومثل هذه الأفكار والأراء العجيبة، لذلك بعض العلماء يقول من الحزم ألا تأخذ برأي ابن حزم. ويعني الرجل ما رزق بتلاميذ ولا انتشار كبير لمذهبه بسبب بعض الأراء الشاذة وبسبب قسوته وشدته على المخالفين. كان هناك مذاهب ظهرت كما قلت لكم، الأوزاعي، الثوري، ابن جرير، ظهرت وانتشرت ثم سادت يعني ثم بادت ولم يعد لها ذكر كمدارس انتشرت في الأرض. جئنا كانت المذاهب هذه متبعة. المشكلة الكبرى كانت في المذاهب هي التعصب، كل يتعصب لمذهبه ولجماعته، وصل التعصب في مراحل إلى القتال بالسلاح، بالسيوف. كان هذا أسوأ المظاهر. لذلك يقوت الحموي في كتابه الرائع معجم البلدان مر على مدينة في وراء النهر، قال: فني أهلها، المدينة فني أهلها، وسبب القتال بين الشافعية والأحناف، إنا لله وإنا إليه راجعون، قتال بالسيف بين الشافعية والأحناف حتى فني أهل المدينة من شدة القتال. يعني هذا أكبر ما وصل إليه التعصب. وأيضا في بغداد وصل التعصب بدرجة سيئة جدا بين الحنابلة من جهة وبين الشافعية والمالكية والأحناف، ويعني أصبح فيه قصص مؤلمة جدا، وليس من مناسب إرادها لا في هذه العجالة لأنها عجالة ولا لأن قلب يطيق من مشكلات المسلمين اليوم، لكن حقيقة وصل الأمر إلى درجة يرثى لها ودرجة معيبة، وصلت إلى حد العيب يعني أن يحصل هذا بين العلماء والفقهاء، لكنه حصل. وتمنى بعضهم لبعض الموت، وشى بعضهم لبعض على بعض عند الخلفاء وعند الملوك، وكتب بعضهم في بعض عند الملوك والخلفاء والأمراء. يعني كانت مسائل تقطع القلب في الحقيقة. واستمر وضع هكذا إلى أن جئنا في العصر الحديث، ويعني لما غادرنا عصور الانحطاط وجاء عصر التقدم العلمي والفكري والثقافي قبيل الصحوة، ومع الصحوة وما بعد الصحوة نشأ ما يعرف بالمدارس التي تبحث عن الدليل ولا تتبع المذاهب. وهذا طبعا أحدث فوضى علمية. أنا الطالب الذي التزم من يومين صار يبحث عن الدليل ويبحث عن ماذا قال فلان وعلان، ويضرب قول فلان بفلان، ويستهزئ بأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، ويقول: هؤلاء أهل المذاهب المتعصبون لمذاهبهم، وحاشا هؤلاء أن يكونوا كذلك، بل كانوا أئمة الدنيا وكانوا نجوم السماء. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أئمة الدنيا ونجوم السماء، ويقيني الذي ألقى الله تعالى به أن علماء العصر كلهم لا يساوون ما كان عليه أئمة المذاهب الأربعة في العلم والورع والفضل، وهذا أمر ديني أنا ألقى الله به من كثرة ما قرأت عن هؤلاء وأولئك. وقابلت هؤلاء وطبعا قرأت عن أولئك. الفرق كبير جدا جدا جدا. والذي يقارن فقهاء العصر بأهل المذاهب الأربعة فقد ذهب بعيدا وغابت حجته ولم يأتي على المفصل والمحز، بل يعني تخبط كثيرا بهذا الكلام، كلام غير مقبول أبدا إطلاقا. وأصبحنا، ونقول لكم كل حقيقة بكل صراحة، أصبحنا ابن بازيين وابن عثيمينيين ها وابن جبرينيين، صح التعبير، وأنفنا أن نكون شافعيين وحنابلة وأحنافا ومالكيين. وهذا غريب جدا جدا. لماذا؟ لماذا؟ ما السبب يعني؟ ما السبب؟ وأصبح الواحد منا إذا قيل وقال ابن باز كذا خلاص انتهى، سلم له تسليما. أليس هذا عين التقليد؟ أليس هذا عين التقليد الذي نهينا عنه؟ أنتم نهيتم عن تقليد الأئمة، فإذا قيل لكم قال ابن باز كذا خلاص سلمتم، وإذا قيل لكم قال ابن عثيمين انتهى الأمر، وإذا قيل قال الشافعي تمعرت الوجوه. أعوذ بالله، ما هذا؟ وأنا أدركت هذا، ما أنا أقول يعني شيء رويته عن أصحابي ولا عن إخواني الأكبر مني، أدركت هذا، بل مارست، بل كنت أحدهم بكل صراحة أقول لكم، كنت أحدهم ممن يعيب على الفقهاء وسنوات طويلة حتى هداني الله تعالى وأقلعت عن هذا الضلال. نعم ضلال، لأن الذي يضلل الفقهاء الأربعة ومذاهبهم ويدعي أنهم مخطئون في جملة، يعني كلهم يخطئ طبعا، لكن هذا الخطأ العام وكذا، هذا رجل يحتاج إلى تصحيح في فكره وطريقته. وما الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة إلا مثل نجوم السماء، لابد أن نفهم هذا. علماء كبار حفظة جمعوا بين الحفظ والعلم والإتقان والورع والخوف من الله تعالى. ثم يضاف على ذلك أمر مهم جدا جدا، أن كانت لهم مدارس، مدارس ألف سنة، ألف سنة نقحت مذاهبهم. وكان بعض أصحاب هذه المدارس من أئمة المجتهدين، آل قدامة وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك، كان يردون حتى على مالك، وأصحاب إمام أحمد كان يردون حتى على أحمد، ويحققون مذهبه ويدققون تدقيقا، وكانوا أئمة الدنيا هؤلاء. فأنا أتبع مذهبا له ألف سنة من التحقيق والضبط، ولماذا أتبع رجلا في هذا العصر وأترك مدرسة ألف سنة لها في التحقيق والضبط والقوة؟ نعم، وبدون تعصب، لا تعصب لا لإمام أحمد ولا للشافعي ولا لمالك ولا لأبي حنيفة. وإذا بلغت من العلم مبلغا جيدا أصبحت به أهلا للنظر في الأدلة، فإذا تبين لي أن الدليل فلان أسعد به من فلان فأنا أتبع الدليل لا شك، ولا أتعصب لمذهبي، هذا هو الحق. لكن متى؟ لما تفهم وتقرأ وتتعلم وتكون طالب علم جيد وتعرف كيف تميز بين الأدلة. أما من الطهارة للمنارة ما يصلح هذا، ما يصلح هذا يا أخي، ما يصلح. أحدث فوضى علمية ضخمة جدا جدا جدا، وأدركت هذه الفوضى وعرفتها تماما، وكان عصر عصر فوضى، عصر الصحوة، عصر الفوضى العلمية من كل وجه. وأنا أنبئكم عما كان يجري قبل 35 و36 سنة، هذا الذي كان يجري في بلدي على الأقل، فوضى تامة وتجريح للأئمة وللمذاهب، والنظر إليها بعين الاحتقار، بعين الاحتقار لها ولأهلها، وأنهم ونحن رجال وهم رجال. حتى اضطررت مرة أن أقول له يا أخي أنت ذكر وهم ذكور ممكن، لكن أن تكون أنت رجل وهم رجال، اتق الله، اتق الله، من أنت، من أنت حتى تقول هذا؟ ويعني في النهاية يعني الأمور هدأت الآن قليلا، وأصبح الطلاب يدرسون يعني متنا مذهبيا في البدايات حتى ينضبط علمهم، وأصبحت الأمور أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلث قرن أو أزيد. الفقه يعني إذا في سؤال، أنا هناك سؤال، فقه الجديد في هذا العصر، الشيخ سيد سابق فاجأ الناس بكتاب، فاجأ الناس بكتاب كان قد طلب منه الأستاذ الإمام الشهيد بإذن الله حسن البنا، طلب منه أن يؤلف كتابا في الفقه يكون سهلا ميسورا للشباب المسلم المثقف في الجامعات والمدارس والمعاهد والوظائف، طبقة جديدة في مصر مثقفة، وكان يريدون كتاب فقه مسهل. فطلب الأستاذ الإمام منه أن يؤلف كتابا، فألف فقه السنة سيد سابق، وفاجأ الناس فيه بكتاب على غير نسق سابق، على غير عهد سابق. الناس عهدهم بكتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب فقهي مجرد من الأدلة يأتي بالقول المعتمد في المذاهب لكل مذهب على حدة، وهذا الناس تعرفه. فلما جاء سيد سابق فاجأهم بكتاب ليس فيه مذهب كذا ولا مذهب كذا، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنباطات الفقهاء والراجح منها فقط. هو كتاب سهل نفع الله تعالى به ورحم مصنفه. جرى على هذا لكن بالأدلة الواسعة وبالترجيح، شيء من الترجيح، كتاب الدكتور وهب الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، الفقه الإسلامي وأدلته في 8 مجلدات، أظنه قال بقي 15 سنة وهو يألفه، وكتاب ضخم جيد فيه شيء من الترجيح وفيه إرادة الأدلة وفيه إرادة المذاهب، أجود حقيقة، أجود بمراحل من فقه السنة، وإن كان فقه السنة أسهل منه مأخذا وتناولا لأنه أخصر وأسهل عبارة. الشيخ وهب عمله على نسق الفقهاء القدامى، يعني نستطيع أن نقول إنه مثل كتاب الجزيري، مثل كتاب الجزيري لكن بالأدلة، وأوسع قليلا من كتاب الجزيري. هذا الفقه، الكتب الفقهية المؤلفة حديثا. إذا حد سؤال وكذا تفضل. أيوة، حركة النفس الزكية. حركة النفس الزكية هي محمد بن عبد الله بن حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ومحمد بن عبد الله بن حسن كان في المدينة وثار على أبي جعفر المنصور، ثار على أبي جعفر المنصور وفي المدينة، وحركته تسمى حركة النفس الزكية. قتل رحمه الله تعالى هو وأخوه في سنة واحدة، أخوه ثار في البصرة إبراهيم ابن عبد الله بن حسن، وهو محمد بن عبد الله بن حسن ثار أخوه في البصرة وهو ثار في المدينة سنة 45 و100، وكاد ملك المنصور أن يزول، وكاد ملك المنصور أن يزول، وقتل في سنة واحدة. وكان معهم فقهاء كبار منهم أبو حنيفة، كان يشجع هذه الحركة ويقويها مما رأى من مظالم كبيرة من أبي جعفر المنصور. نعم، سؤال تفضل. أيوة، المجامع الفقهية جيدة، هي على نوعين، نوع خاص بالدول ونوع مجمع يعني يجمع الفقهاء الكبار. حقيقة مشكلتهم المجمع الخاص بالدول، تأتي ترشح كل دولة مفتيها ليأتي ويشارك، بعض الدول مفتيها يعني ضعيف، وضع مفتي لأسباب تعرفونها، فهو ضعيف يأتي ويعني يكون مشاركته ضعيفة، كلامه ضعيف، أبحاثه ضعيفة إلى آخره. وبعض المجامع جيدة، والمجامع أنا أميل إليها، والسبب يا إخوة أن العلم أصبح واسعا إلى درجة صعب جدا أن ينفرد شخص بالاجتهاد فيه، صعب جدا جدا أن يأتي شخص لينفرد بالاجتهاد ويخرج برأي. يعني أيام المشايخ الكبار في الماضي كان العلم حقيقة محصورا، الآن فتحت مسائل، يحدث، كان السلف يقولون يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من فجور، ليس كذلك؟ بقدر ما يحدثون من فجور، والفجور تعرفون الأيام هذه كيف، فحدث الناس أقضية متنوعة وكثيرة. فأصبح الفقيه حار، هناك مسائل اقتصادية، هناك مسائل إعلامية، هناك مسائل طبية، هناك مسائل سياسية، هناك مسائل تجارية، هناك مسائل كثيرة جدا. فماذا هو يعني هذا العالم، كم سيكون علمه واسعا يفتي في كل هذا ويخرج برأي واحد؟ لذلك الاجتهاد الجماعي هو اليوم الأرجح والأصوب، وهناك خطورة في الاجتهاد الفردي، خاصة ما يجري في وسائل الإعلام والذين يفتون على الهواء مباشرة. يعني أنا جربت الفتوى على الهواء مباشرة يعني مدة، وجدتها صعبة جدا جدا، تحتاج إلى عناية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا المرء زل فزلته يسمعه الملايين، فهذه مسألة صعبة يا إخوة، صعبة جدا. فنحن بحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي يخرج الناس فيه برأي هو أقرب ما يكون إلى الصحة، أقرب ما يكون إلى الصحة والرجحان. وهذا الذي كان يعمله أبو حنيفة من 1300 سنة، كان يجمع طلابه ويلقي المسألة عليهم ويناقشونها من كل وجه، ويناقشونها من كل وجه، ما يتركون وجه إلا ويأتون به ثم يخرجون برأيه. وهذا يعني عجيب من أبي حنيفة وتقدم زمانه ويفعل هذا رحمة الله عليه. فالمجامع شيء حسن، لكن أحسن اختيار الناس، وما قام الاختيار على المجاملات ولا على اختيار دول، بل يختارون الأفضل والأصلح والأحسن. نعم، سؤال تفضل. يعني ومنه يعني أبو حنيفة، الإرجاء هو القوم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، ويرجئون الحكم على الأمور إلى الدار الآخرة ولا يفصلون فيها في الدنيا. فإرجاء الفقهاء يعني كيف أستطيع أن أقول، هو أمر، يقولون هو أمر خفيف في مخالفة يسيرة، الذي ذكرته هو الإرجاء العقدي المذموم الذي يقول لا يضر مع الإيمان معصية، فتوسعوا في هذا. ما يحضرني الآن، إن شاء الله أبحث المسألة وأتيك غدا فيها، نسيته الآن، أطلع عليه وأنسى. إذا أحد عنده الآن يعرف يتكلم، أنا نسيت. طيب سؤال تفضل أخي. فقه المقارن هو الكتب التي كتبت الفقه المقارن كتب، مجموعة كتب تقارن بين المذاهب في المسائل العليا، مثل المغني ابن قدامة عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 2600 ألف 4 كتب العمدة، وذكر فيه قولا واحدا معتمدا في مذهب إمام أحمد بدون دليل. ثم الكافي وذكر فيه القولين، ثم المقنع وذكر فيه الأقوال بالأدلة، كل أقوال المذهب، ثم المغني وذكر فيه هذه الأقوال وذكر أقوال الأئمة الآخرين ورد عليهم، ورد عليهم، فهو كتاب فقه مقارن. مثل المجموع شرح المهذب للإمام النووي، الإمام النووي شرح مهذب أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي المشهور، شرح في كتاب المجموع لكنه لم يكمله، وحاول السبكي الكبير الوالد أن يتمه، شرع فيه وشرح أجزاء لكن لم يتمه، أكمله رجل فقيه شافعي كان عندنا في جدة اسمه الشيخ محمد نجيب المطيعي. هناك المطيعي شيخان، محمد بخيت كان مفتي الديار المصرية قديم، ومحمد نجيب المطيعي كان عندنا في جدة وتوفي فيها رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي أنهى شرح الكتاب، أتم كتاب المجموع شرح المهذب الذي بدأه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب، هو في كتاب فقه مقارن يقارن بين المذاهب. أخي خلاص، كلاهما مصري، كلاهما مصري، مصر أم الدنيا يا راجل، محمد نجيب محمد بخيت كلاهما مصري، لكن بينهما في الوفاء أكثر من 50 سنة، أكثر، محمد بخيت متقدم، محمد نجيب متأخر. طيب سؤال، الجزائي المالكي ماله؟ لا أدري، لم أطلع عليه. نعم، عمل رائع، يسأل الموسوعة الفقهية، قلت هي عمل رائع لأنهم أتوا بالفقه على المواد، الجذر اللغوي، فمثلا النكاح تحت نكحة، تأتي النكحة يأتيك بكل ما يخص باب النكاح، هذا في تسهيل كبير على الناس. ثم إنهم جزاهم الله خير وضعوه في قرص، فأنت تخرج أي مسألة تريد، الكتاب أسلوبه سلس، سهل، لطيف، فيه ترجيح، فيه نظر، فاحص، عمل متميز قامت به أظن وزارة أوقاف الكويتية، صح؟ وزارة أوقاف الكويتية، عمل متميز جدا، أظن في 45 مجلدا أو حولها، يعني عمل رائع، وليتهم يعملون أعمالا في العلوم الأخرى مثل هذا العمل، عمل يعني يخضع له، عمل جيد. نعم تفضل، عندنا شيء؟ طيب غدا إن شاء الله تعالى سنأخذ فقه الدعوة وكتب فقه الدعوة، نبدأ من حركات الإصلاح إلى ربيع العربي إن شاء الله تعالى. ونأخذ ما استطعنا من كتب يعني السمر واللطائف، فغدا سيكون يوما يعني إن شاء الله يختفي عن سائر الأيام. إن أصابكم الملل في سائر الأيام غدا إن شاء الله الملل سيهرب منكم. المصادر والمراجع لما ذكرته لمن يريد أن يرجع يتوسع في هذا الباب، ونعلم أن هذا ليس وقته لكن حتى لا أنساه غدا في زحمة الغد. من أهم الكتب كتاب حجي خليفة جزاك الله خيرا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وذيلاه هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي في أربعة في مجلدين، وذيله في مجلدين، هي ستة كتب كبيرة ضخمة بهذا الحجم، حجم الكبير الذي لم يعد يطبع به الآن فيما أعلم، وطبعت في إيران في القرن منتصف القرن الماضي، ما أعلم أنه طبع طبع غيرها، ما أعلم ربما بس أنا ما أعرف. كتاب آخر وهو أبجد العلوم، أبجد العلوم لصديق حسن خان، قلت لكم البارحة توفي سنة كم تذكرون؟ ها؟ 1307 جيد، الملك صديق حسن خان، كتاب جيد وفيه أنواع مما ذكرت. كتاب آخر جيد اسمه مفتاح العلوم، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لمن؟ أيوة، طاش كبري زادة، اللي هو أحمد إبراهيم ابن مصطفى. شوف من إيش دخل طاش كبري زادة بأحمد إبراهيم ابن مصطفى؟ الأتراك لهم طريقة في النسب. طاش كبري زادة أي حفيد رجل اسمه طاش كبري زادة، طاش كبري زادة هو أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى. له كتاب آخر مهم وهو أحد يعرف؟ ها؟ ما أسمع. لا يمكن بس ما هو مشهور، كتاب مشهور له ها؟ لا كتاب مهم ومشهور له لطاش كبري زادة اسمه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، كتاب في غاية الأهمية وليته يحقق تحقيقا جيدا. أنا ما أعرف أنه حقق، طبع عدة طبعات، طبع كما هو مخطوط وطبع طبع مطبوعا لكنه غير محقق، وكتاب فاخر الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زادة أحمد إبراهيم ابن مصطفى. مفتاح السعادة مصباح السيادة يأتي بالعلم ومقدمات حوله، ويأتي بأهم الكتب والمؤلفات، وكتاب جيد أظن في مجلدين أو ثلاثة، كتاب جيد أبجد العلوم في مجلدين، ابن النديم لكنه متقدم جدا، متقدم فهرست وتوفي 81 و200، وكتابه لا بأس به، طبع طبعة رائعة فاخرة جدا، طبع مؤسسة الفرقان التي يقوم عليها أحمد زكي يماني في لندن، مؤسسة الفرقان، والذي طبع أيضا كتاب فاخر جدا مهم جدا للمقريزي، الخطط المقريزية، خطط القاهرة، تعرفون خطط يعني إيش؟ خطط، إذا قيل خطط ما معنى؟ أيوة 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 أيوة، وصف البلد، وصف البلد حيا حيا، بيتا بيتا، ها شارعا شارعا، مركزا مركزا، حماما حماما، حماما التركي يعني، مسجدا مسجدا، مدرسة مدرسة. وهذا الخطط المقريزية، أعظم كتاب وضع في وصف بلد على الإطلاق للمقريزي، هذا مشهور الكتاب وطبع مؤسسة الفرقان طبعا جميلة جدا. طيب سؤال آخر في الفقه سريع سريع لكن ما يمدينا غير هذا. طيب اللغة العربية، اللغة العربية يعني ماذا نأتي؟ نأتي اللغة هي نحو وصرف وبلاغة وعروض، وعروض. أما العروض فهو العلم الذي قلت لكم إنه ولد كاملا، ولد كاملا على يد رجل قيل إنه أحد أذكياء الدنيا، وقيل إنه أحد اثنين كان أعظم أهل الدنيا ذكاء، هكذا وصف الشافعي والخليل ابن أحمد، الشافعي والخليل ابن أحمد الفراهيدي الأزدي من أزدي عمان. تعرفون الأزد عقب انفجار السد السد الذي أخبر الله عنه، تفرق أهله، تفرقوا أيادي سبأ، شذر مذر أيادي سبأ، وصار ماذا مثلا انتشروا، فبعضهم ذهب إلى المدينة وصار منهم الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنه، وبعضهم ذهب إلى المناطق الجنوبية من المملكة اليوم، ومنهم القرني والغامدي والزهراني والشمراني والأسمري والأحمري والقحطاني من الأزد، وبعضهم ذهب إلى عمان. طيب، وتفرقوا في البلاد، ولخم وغسان جهة الشام من الأزد من اليمن، فتفرقوا في البلاد، تفرقوا أيادي سبا شذر مذر عقب انفجار السد. فكان منهم هذا الإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، طبعا كان يعيش في البصرة، وكان أحد كبار الزهاد، يعني يعيش عيشة في غاية التقشف، لا إله إلا الله، ورجل صالح وتقي وورع وزاهد كبير جدا، توفي 70 و100 سنة 70 و100 رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع درجته. ويقولون إن تلاميذه كانوا من أغنى الأغنياء ويدورون على الخلفاء والملوك ويستمتعون بالمال من علمه، هو الذي درسهم، وهو كان لا يجد فلسا واحدا ليتعشى به. الفلس هذا جزء من الدرهم، ما يجد أجل يتعشى به، ما يجد، ويبيت ليالي طويلة بلا عشاء بالجوع، هكذا كان خليل. وهو الذي وضع معجم العين ورتب الحروف ترتيبا حسب المخارج، بدأ بالهمزة ثم الهاء والعين والحاء والغين والخاء وحسب مخارج الحروف، ولكنه مات ولم يبيضه، لذلك وقع فيه شيء من الوهم، لأنه قالوا أن ابنه هو الذي بيض الكتاب، فلذلك لم يكن الكتاب في أجزاء منه على مستوى علم الخليل. معجم العين موجود، هو معجم متميز وبديع، تدل أن الرجل ذكي، لكن الذي يدل على ذكاء الرجل هو العلم هذا الذي اخترعه، علم العروض. نظر في الشعر العربي فوجد أن المولدين بدأوا يدخلون الأشعار التي لا تعرفها العرب، طرائق الأشعار التي لا تعرفها العرب، فاستقرأ الشعر العربي كله استقراء تاما، لأن الاستقراء يا إخوة إما أن يكون تاما أو يكون إيش؟ ناقصا. أنا أمسك بالكتاب فأقول هذا الكتاب ليس فيه كلمة واحدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب، فيعني كيف عرفت أنا؟ هل قلبت الكتاب بسرعة وعرفت؟ لا، قرأته كلمة كلمة فلا وجدت فيه ولا حديثا، ما هذا استقراء تام، يسمى استقراء تاما. لكن مثلا أخذ كتاب أفره هكذا في 5 دقائق، أقول هذا الكتاب جيد ويعني محقق تحقيقا جيدا، نظرت إلى الهوامش، نظرت إلى الفهارس، نظرت إلى بعض كلام المصنف، هذا يسمى استقراء إيش؟ ناقصا. فأستقرأ أشعار العرب استقراء تاما، فخرج بقواعد وقوانين للشعر العربي، سماها بحورا، بحورا، فعنده بحر الرجز، البحر البسيط، بحر الكامل، بحر كذا، بحر مجزوء البسيط، مجزوء الكامل، بحور بحور، وضع 14 بحرا وبنى عليها كل أشعار العرب. ومن اللطيف بقي عنده بحر هو يعلم أن العرب قرضت الشعر على منواله، لكن ما يحضره، لم يأتي إلى ذهنه، المتوقد جدا ما شاء الله. فماشي في سوق الخيل مرة، والخيل لها حدوات من نحاس، وسوق الخيل مرصوف، قلت لكم يعني كانت هناك حضارة رائعة، بغداد كانت مرصوفة، ونيسابور مرصوفة، والبصرة مرصوفة، في وقت كان الناس يخوضون فيه إلى ركبهم في الوحل والطين في لندن وباريس ومدن أوروبا، وكانت مضاءة الشوارع، وكان حضارة رائعة، فمرصوفة والنحاس، فالخيل إذا مشى عليها تك 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 هكذا يخرج صوتا، فقال وجدتها من هذه التك تك هذه وجدتها. قال من مأمنه يؤتى الحذر فاعل 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 فاعل، هذا البحر الذي غاب عنه، كيف جاب فاعل فاعل تك 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 وهكذا جاب فاعل 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 فاعل. وهذه البحور رائعة وجميلة ومضبوطة، تقوم على الحركات والسكون، ليس على الضم والفتحة والكسرة، الحركات وإيش والسكون، حرف متحرك ثم حرف ساكن، حرفان متحركان ثم حرف ساكن وهكذا. الحركة لا يهمه ما هي، ما هي تكون مضمومة مكسورة مفتوحة ما عنده مشكلة. مثلا بحر الرجز الذي هو سهل، يعني يقولون هو حمار الشعراء، يعني أي شاعر يأتي بقصيدة على بحر الرجز ما عنده إشكال. مكون من مستفعل، مستفعل ست مرات، مستفعل 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 مستفعل. يعني إيش مستفعل؟ هي نظر إلى كلمة فعل فعل وبنى عليها البحور، ففاعل فاعل فعول فاعل مستفعل، وهذه البحور. فمثلا أبيات ابن الجزري في المقدمة من الرجز يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري إيش الشافعي، يقول را تقف هنا، جي عفو را تقف هنا، بن سامعي هذه الشطرة الثالثة أو الكلمة الثالثة، مستفعل مستفعل مستفعل، يقول را مستفعل. الياء هي الميم في حركتها، والألف يقول هكذا تتكلم تقولها هي سين، لأن ألف ساكنة وسين ساكنة. مستا التاء متحركة، قو القاء مضمومة متحركة، فالقاء مع الفاء مع التاء، مستف الواو ساكنة فالفاء جاءت مع الواو. لو في صبور هنا أكتب لها تحت بعض ترونها سهلة جدا. يقول را را فتحة سكون، أليس كذلك؟ را عليها فتحة والألف عليها إيش؟ سكون. الألف لا تكون إلا ساكنة يا أخوة، الألف لا تأتي إلا ساكنة، ولا يأتي ما قبلها إلا متحركا مفتوحا. ما عندك غير كذا، ما يمكن ألف في الدنيا تأتي إلا ساكنة، ولا يمكن أن يأتي ما قبلها إلا مفتوحا. فعندنا را، عندنا إذن فتحة فسكون، حركة سكون. أين الراء في مستفعل؟ قلنا ميم وساء وتاء وفاء، بقي لنا إيش؟ عين ولام ونون. اللام ونون هي الراء، لن را تضع تحت بعضها بعضا، يا قول را مستفعل، جي عفو را مستفعل. هي ليست سهلة، يدل على ذكاء هذا الإمام العجيب. لذلك الأصمعي وهو راوية العرب وعظيمهم في الرواية جاء يتعلم العروض من الخليل، ما أفلح، ما إمام وذكي أيضا وراوية ومتميز، ما أفلح. فلما عجز عنه الخليل قال قطع هذا البيت، سموه تقطيع، تقطيع البيت كما قطعته لكم، يا قول را جي عفو را بن سامعي محمد بن الجازري الشافعي، ثم تقطيع هذا تقطيع لتناسب كل كلمة التي فوقها في المستفعل. قال قطع هذا البيت، فقال له ما هو الأصمعي؟ إذا لم تحسن أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فهم الأصمعي، فهم واعتذر ومشى ولم يكمل هذا العلم على الخليل. فهذه العروض، هذه العروض من بعد الخليل أضاف أشياء يسيرة جدا جدا جدا. لذلك يقولون كل علم بدأ ناشئا ثم ارتقى إلا العروض فإنه ولد كاملا، للخليل بن أحمد الفراهيدي. وأما النحو، النحو يهتم كل النحو على آخر حرف في الكلمة، هل هي معربة أو مبنية؟ فالكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها بتغيير العوامل، تغيير العوامل، تقول محمد محمدا محمد. النحو لا يسأل علاقة بالميم ولا بالحاء ولا بالميم، إنما له علاقة بالدال الأخيرة، كل النحو على الحرف الأخير إذا كان معربا. وإذا كان مبنيا مثل هذا وهؤلاء وهن ولكن وهو، هذه كلها مبنيات لا يتغير الحرف الأخير فيصير الإعراب تقديري عليها، هذا هو النحو. أما الصرف فيتعلق ببنية الكلمة، ببنية الكلمة. وتصاريف هذه البنية، هذا الصرف. أما النحو ففي الحرف الأخير فقط، والصرف في كل الكلمة. مثلا خطأ شائع موجود، يقولون هذا أمر ملفت للنظر، ملفت للنظر، ما في ملفت للنظر، خطأ ملفت للنظر، هو أمر لافت للنظر. ليش؟ لأن ملفت من ألفت، ألفت فهو ملفت، هذه صرف، ألفت فهو ملفت، ما عندنا فعل ألفت في اللغة، عندنا فعل لفت، لفت انتباهه كذا، لفت انتباهه إلى كذا، هذا الفعل الموجود. ألفت غير ما تعرفه العرب، فإذا ما هناك ألفت ليس هناك إيش؟ ملفت، لأن ألفت فهو ملفت هكذا تصريفها، لكن هناك لفت فيصبح لافت، لفت فهو لافت، ألفت فهو ملفت، فيقولون هذا أمر ملفت للنظر وهذا خطأ، هذا أمر لافت للنظر، مثل هذا التصريف، هذا الصرف. لكن الصرف فيه كلام طويل عجيب من الأبنية الصرفية التي تشبه رقية الجن، ها؟ يعني صعبة جدا وعجيبة جدا. وأحسن كتبه، يعني هناك كتب كثيرة للصرف ومعقدة جدا، حاول الشيخ أحمد الحملاوي المصري، وهذا كتاب الذي قرأته على مشايخي، اسمه شذ العرف في فن الصرف، شذ العرف في فن الصرف، هو عندي أسهل كتب الصرف، والرجل هذا وفق فيه، طرحه بطريقة جيدة منهجية أشبه ما تكون بطريقة مدرسية لطيفة جدا، شذ العرف في فن الصرف. العروض علم لا يقرأ منفردا، لابد أن تقرأه على أستاذ، لابد أن تقرأه على معلم يعلمك كيف تقطع الشعر، كيف تقطع البيت، وكيف تأتي به غير مكسور، لأنك إذا ما ضبطته يأتي البيت مكسورا غير منضبط. والنحو قيل إن هذا الاسم النحو مأخوذ من كلمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا قال في مفتاح السعادة وأبجد العلوم ومجموعة كتب ذكرتها لكم. أبو الأسود الدؤلي سألت ابنته سؤالا، أبو الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو اسمه، الدؤلي أو الديلي، ها؟ الدؤلي قال، جاءت ابنته سألته سؤالا، قالت يا أبتي ما، لا ابنته قالت له يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، قال نجومها، قالت يا أبتي ما أردت هذا، أردت أن أتعجب من حسن السماء، قال وقد لحن العرب، أو قد لحن العرب، يعني كان مفروض ماذا تقول؟ ما أجمل السماء، ما أجمل السماء هكذا، فهي قالت ما أجمل السماء، قال نجومها. فالبنت أخطأت، غضب أبوها، وأبوها عالم ويعني معروف، وفي رواية قالت يا أبتي ما أشد الحر، ما أشد الحر، هي قصدها تتعجب فتقول ما أشد الحر، قال حصباء في رمضاء. جواب، حصباء في رمضاء، الحصباء لما تكون في التراب الحار، هذا أشد الحر. قالت يا أبتي ما أردت هذا، ما أردت أتعجب من شدة الحر. فغضب أبو الأسود وذهب إلى علي رضي الله عنه وحكى له ما جرى. فعلي رضي الله عنه قال ضع للناس شيئا تستقم به ألسنتهم. ذهب أبو الأسود وضع بدايات البدايات البدايات للنحو التي نعرفه. فلما جاء إلى علي رضي الله عنه قال ما أجمل هذا النحو الذي نحوت، يعني ما أجمل هذا الاتجاه الذي اتجهت إليه في التأليف. وبني على هذا الكلام أن سمي هذا العلم نحوا، وطبعا التقى النحو رقيا كبيرا بعد ذلك، وألفت فيه كتب، وظهر فيه علماء كبار على رأسهم سيبويه، وألف الكتاب المشهور سيبويه. سيبويه قل في كتابه ورود الأحاديث والآيات، والنحاة لا يستشهدون الأوائل عند موقف غريب وعجيب من الاستشهاد بالحديث النبوي، يرون أن الحديث النبوي نقله أعاجم ومولدون. اسمعوا هذه مهمة لطلبة العلم، الحديث النبوي يرون أن الذي نقله أعاجم ومولدون في الأكثر يعني، وهؤلاء ليسوا بعرب أقحاح، فلربما غيروا وبدلوا في ألفاظ الحديث، ولذلك ما كانوا يحتجون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليلا جدا، لأن هنالك من رواه من كان ينقل الحديث بالمعنى، هناك من كان ينقل الحديث باللفظ، من أشهر من كان ينقل باللفظ محمد بن سيرين، ومن أشهر من كان ينقب المعنى محمد الحسن البصري، الحسن البصري رحمة الله تعالى عليهما. العلماء ردوا عليهم طبعا، قالوا إن الذين نقلوا وإن كانوا مولدين أو أعاجم لكنهم كانوا علماء في العربية، فإن بدلوا بدلوا لفظا بلفظ مرادف له ويعمل عمله، هذا إن بدلوا. وصار بينهم لغط نشأ عنه أن النحاة الأوائل موقفهم من الاستشهاد بالحديث النبوي موقف ضعيف جدا، موقف ضعيف جدا. ولما جاء النحاة المتوسطون وعلى رأسهم ابن مالك، ابن مالك كان له موقف مشرف من الاستشهاد بالحديث النبوي، فكان يقبل الاستشهاد به مطلقا، وعاب عليه أبو حيان وكان شيخه، عاب عليه هذا الصنيع، لكن هذا مذهب ابن مالك، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جرى على طريقته ابن هشام الأنصاري في مصر، كان في كتبه يستشهد كثيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني هذا موقف النحاة المتوسطين كان حسنا جدا من استشهاد بالحديث، أما النحاة الأوائل فلا. ولذلك في الكتاب لسيبويه قلما تجد حديثا، قلما تجد حديثا، وهي خمسة أجزاء فيها قليل جدا جدا من الأحاديث. والزجاج والفراء هذو النحاة الأوائل ولهم كتب، لكن نحو كأي علم بدأ وليدا وارتقى، بدأ فيما يعرف بالنحو الكوفي والبصري، نحو الكوفي والبصري، وتنافس العلماء في الكوفة والبصرة. فالنحو في الحقيقة وليد هذين البلدين الكوفة والبصرة، فالنحو البصري أقعد والنحو الكوفي أسهل، النحو البصري أقعد والنحو الكوفي أسهل مباشر، النحو البصري أقعد وأعقد قليلا. اجتمع النحوان في مدرسة البغدادية، فكانت مدرسة بغداد في النحو، وأخرجت العظماء المعروفين الذين نعرفهم في النحو، والكتب النحوية المعروفة المشهورة، وعلى رأسها ألفية ابن مالك وشروحها، وضياء السالك، وهذا درسناه نحن جامعة الإمام، هذه كتب لكنها كتب يتعب فيها غير المختص، كتب ابن هشام وعلى رأسها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو كتاب أبدع في تأليفه، أبدع في تأليفه على وجه لم يعرف من قبل، كتاب جميل جدا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لما تقرأه تسر، طالب العلم الذي يقرأ هذا الكتاب يسر ويستحسن أسلوب ابن هشام. ويقول ابن خلدون كنا ونحن بالمغرب، كنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم يدعى بابن هشام هو أنحى من سيبويه، هو أنحى من سيبويه، هكذا كان ابن هشام وميزانه كبير عند العلماء. وله كتاب في النحو موجز اسمه قطر الندى وبل الصدى، موجز مثل متن جميل وموجز، قطر الندى وبل الصدى. وله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وله كتب أخرى. ويعني النحو بعد ذلك ما تقدم كثيرا ولا ارتقى حتى جئنا في القرن الرابع عشر، واجتمع أساتذة له كبار معظمهم من مصر والشام والعراق، لكن مصر أكثر، عنوا به، هذبوه، ارتقوا به، قسموه منهجيا ومدرسيا، وذكرتكم البارحة النوعين من كتب النحو. عندنا مشكلة لابد أن نقر بها ونعترف، نحن ندرس في بلادنا النحو من سنة الرابعة الابتدائي، أنتم هنا من أي سنة؟ نايمين الشباب، من أي سنة تدرسون النحو؟ ثانية؟ ثالثة؟ ما شاء الله مبكر جدا. طيب نحن من الرابعة ابتدائي، فهذه 8 سنوات، ثم يدرس الطالب النحو في مستويين في الجامعة إجباريين في الجامعة، وبعد هذه 10 سنوات يخرج لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا. هذه مصيبة يا أخوة، مصيبة تحتاج إلى علاج. هاتوا لي طالبا تخرج في الثانوية يستطيع أن يتكلم بسطر واحد كلاما صحيحا فصيحا. لا وضعها سيء، نعم درست في مدارس وأعرف. كنا نأخذ في النحو علامات كاملة. ليش؟ في الاختبار ما هو شيء، ما هي شروط الجمع المذكر السالم حافظينها، ما هي شروط جمع المؤنث السالم، ما هي شروط كذا، ما هي شروط كذا. طيب أعرب ما يأتي، حافظين نعرب. استخرج من القطعة مفعولا به، نستخرج سهلا. استخرج من قطعة البدل، نستخرج سهل. لكن نتكلم ما نستطيع، ما نستطيع. هذه عقبة كبرى. أيوة. لذلك شيخ علي طنطاوي في ذكريات ماذا يقول؟ يقول درسنا النحو في مكتب عنبر. مكتب هو الكتاب في مصر، الكتاب في مصر اسمه مكتب فصحى، في الفصحى اسمه مكتب. فقال درسنا في مكتب عنبر النحو. كيف درسوه؟ يقرأ الطالب والأستاذ يصحح. هنا مربط الفرس، تقرأ القطعة والأستاذ يصحح لك نطقك، فتتقن النحو وتتقن اللغة. أما أن تختبر في شروط وكذا وهات مفعول به وهات فاعل، كل الطلاب الأذكياء يخرجون بمئة بالمئة في النحو. كنا نخرج بمئة بالمئة في النحو، ما في مشكلة في النحو. لكن كيف تتكلم، كيف تعرب عما في نفسك بلغة صحيحة فصيحة؟ ما يستطيع طلاب، ما يستطيعون. طب ما الفائدة من 10 سنوات دراسة؟ كذلك في اللغة الإنجليزية، اليوم المادة صعبة شوية، صابكم شيء من التعب، وغدا غدا إن شاء الله تعوضون، غدا سيكون يوما إن شاء الله خلاف اليوم. اللغة الإنجليزية نحن في مدارسنا الخاصة نرتكب جريمة تربوية كبرى. ندرس الطلاب باللغة الإنجليزية من الروضة، من الروضة. تعرفون ليش؟ حتى يقال أن الروضة تدرس اللغة الإنجليزية. يا سلام، نفتخر يعني. طيب، فندمر الطالب الذي لا يستطيع أن يقول ألف باتا، نعلمه أي بي سي. وفي الدول الغربية، في الدول الإسكندنافية وهي أرقى الدول الغربية عناية بالتربية، عندهم جريمة تدريس الطلاب لغة أخرى قبل الفراغ من المرحلة الابتدائية. جريمة يحاسب عليها القانون، قبل الفراغ من المرحلة الابتدائية. نحن من الروضة نفتخر، والآباء صالحون، الآباء طيبون، وقد يكون واعين وناضجين، يقول ولدي يدرس إنجليزية من روضة، الله أكبر، يا فرحتك. وإيش الكلام فاضي، كلام فاضي، تدمر الولد. لا يدرس الولد لغة أخرى قبل 12 من عمره أبدا، وهذا خطأ كبير. لكن الذي يجري عندنا في مدارس خاصة، عند مدارس الحكومة على هذا، في أولى متوسط نبدأ الإنجليزي، أولى متوسط قبلها ممنوع، وهذا طيب. طيب المدارس الخاصة وعدد كبير فيها يدرسون الإنجليزية 14 سنة روضة وتمهيدي، و12 سنة في المدرسة. 14 سنة، والله يا إخوة، وأنا يعني مع الطلاب أعرف هذا، إذا تخرج لا يستطيع أن يعرب عما في نفسه باللغة الإنجليزية، لا يستطيع أن يتكلم. تجده إذا أراد يدخل الجامعة يدخل معاهد تقوية، يدخل كذا يدخل كذا. طب يا ابني ماذا كنت تعمل 14 سنة في المدرسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية ليخاطب بها الملوك، فتعلمها زيد في 15 يوما، كما في البخاري، 15 يوما، إلى درجة يخاطب بها الملوك. وطلب منه يتعلم اليهودية فتعلمها في 17 يوما. نحن عندنا 14 سنة لا يستطيع تقول له ماذا تريد أن تتخصص، يعني ما هي مواهبك، ماذا تقرأ، ما يستطيع أن يجاوب، كأنك تقول له ألغاز. طيب ماذا تفعل 14 سنة في المدرسة؟ عندنا مشكلة كبيرة جدا في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. المهم، فاللغة العربية كتاب النحو الوافي والنحو الواضح، النحو الواضح للمبتدئين وأشباههم، والنحو الوافي يعني جيد لطلبة العلم. هذا يعني بإيجاز بالنسبة للبلاغة. البلاغة تنقسم إلى بيان ومعان وبديع، بيان ومعاني وبديع. البديع يتعلق بالألفاظ وجمال الألفاظ من جناس وطباق ومقابلة وأنواع هذه، والبيان والمعاني يتعلقان بمعاني الألفاظ. أجمل كتاب وأهمه جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، حقيقة كتاب رائع وسهل يفهم سريعا. أتى فيه بأقسام البلاغة بيان ومعاني وبديع، وأتى بأمثلة رائعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كلام العرب الأقحاح وممن تلاهم، وتفهم إذا قرأت بدون مدرس، تفهم ماذا يقول الرجل. وتحيط بالبلاغة علما عن طريق هذا الكتاب، طريق كتاب مدرسي منهجي حسن التقسيم، عليه أسئلة في غاية اللطف، أحمد الهاشمي جواهر البلاغة. وعنده كتاب آخر جميل جدا جدا اسمه جواهر الأدب، جواهر الأدب، أتى فيه بالنصوص الأدبية الرائعة، يعني هذا كتاب جميل. هذه البلاغة وفيها كلام طويل، وهي منتشرة مبثوثة في كتاب الله بكل أنواعها، لأن هذا الكتاب أنزل بلسان العرب، والعرب كانوا يعنون بالبلاغة في كلامهم. إذن نحو وصرف وبلاغة وعروض. تفضل. المجاز في القرآن الكريم، المجاز من لغة العرب، لغة العرب مجاز. واسأل القرية التي كنا فيها، حذف مضاف، يعني واسأل أهل القرية، حذف المضاف مجاز. طيب، واسأل العيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، العير، كيف إنسان يسأل العير؟ مجاز. طيب، والعلماء المحققون اختلفوا، فمنهم على وجود المجاز في القرآن، ومنهم على منع المجاز في القرآن. لكن العلماء الذين منعوا المجاز في القرآن كأنهم منعوه لخوفهم من القول بالمجاز في الأسماء والصفات. هنا قاعدة عندنا بد أن تعرف، أن ألفاظ القرآن هي تقوم على الحقائق للمجازات، على الحقائق للمجازات، كل القرآن إلا ما دعت الحاجة إليه. أما الأسماء والصفات فلا يدخل فيها المجاز، حتى نخرج من الحرج العقدي، لا يدخل فيها المجاز. والمجاز فيما سواها منتشر في القرآن. وكنت شيخي ذكر لي، شنقيطي هو، ذكر عن شيخ له، قال إني لا أعجب من شيخ فلان، ما في داعي نذكر اسمه، قال على سعة علمه وكذا، ويقول بنفي المجاز من القرآن. وسألت الشيخ بنفسي، أحد مشايخ عندنا كبار العلماء، كان توفي رحمه الله، كان حاضر، كنت حاضرا دورة معه، وسألته، أخذته في البيت في سيارتي عقب الدورة، قلت له يا شيخ أنت في علمك وفضلك ومعرفتك بلغة العرب، كيف تقول بنفي المجاز وهو منتشر مليء في كتاب الله؟ قال يا بني والله بالحرف، أنا أشهد الله على هذا، قال يا بني أنا أقول بالمجاز، ولكن لا أستطيع في درسي إلا أن أقول بمنعه خوفا من المشايخ، بالحرف بالحرف قال لي هذا. قال أنا مذهبي القول بالمجاز في القرآن، هو من هيئة كبار العلماء في المملكة، ورجل فاضل جدا وكبير جدا، اسم مشهور ولامع، قال يا بني أنا أقول بالمجاز، ولكني أخاف من التصريح به خوفا من كبار المشايخ، هكذا بالحرف الواحد، وما أدري، ما في داعي لهذا الخوف، لا داعي لهذا الخوف. إذا أخرجنا مسألة الأسماء والصفات، المسائل العقدية، فالقرآن لا بأس بالمجاز، ما المشكلة بالمجاز؟ وقد استعمله العرب، وهو كلامهم، الإيجاز مجاز، الحذف مجاز، المجازات منتشرة في القرآن، حتى بعض العلماء يقول نسبة الكبرى في القرآن هو مجاز بالنسبة لاستعمالات القرآن. فيعني القول بنفي المجاز كلية عن كتاب الله قول غريب، لأنه يستدعي أن نقول إن لغة العرب ليس فيها مجاز، وصل إلى حد المكابرة. المكابرة هي رد المحسوس، رد المحسوس، هذه تسمى مكابرة، خلاص صار شيء محسوس، كيف تكابر؟ يعني تكابر في رده، فهذا وصل إلى حد المكابرة، فما ينبغي هذا أبدا. وما في بأس نقول نحن بوجود المجاز في القرآن، ونستثني الناحية العقدية، ونرتاح من الدوشة. هذا رأيي والله أعلم. سؤال آخر تفضل. علم؟ أيوة أيوة، مصطفى أمين ولا محمد أمين؟ مصطفى أمين، مصطفى أظن. كتاب جيد جدا، أنا عجبني جواهر البلاغة الهاشمي، لأن كتاب مقسم ومنهجي، وكذلك البلاغة الواضحة، ذكرتني، نعم، هما اللذان ألفان نحو الواضح، اللي قلت لك ستة أجزاء صغيرة، جيد، ذكرتني به، وعندي كتاب جميل وجيد، جزاك الله خيرا. وبموجب ما أنك سألتني، البلاغة في أصلها واحد، لكن هناك مصطلحات بلاغية استخدمها المغاربة، ومصطلحات بلاغية استخدمها المشارقة، هي شيء واحد، لكن إذا قرأت لموجز البلاغة للإمام الطاهر ابن عاشور، لو كتاب يسير اسمه موجز البلاغة، تجد بعض المصطلحات التي تعرفها وتدرسها ودرستها لكن ما تفهمها هنا، فقط لأنها مصطلحات مغربية، يعني أسماء جديدة لشيء تعرفه، فأنت ربما أنكرتها لما تقرأها، ما هذا، ما أعرف هذا أنا، لأنك ما درستها بهذا الاسم لذلك المصطلح، لكنها شيء واحد في النهاية. هناك فرق بين كذا وكذا، مثل أبجد هوز، الأبجدية، أبجدية المغربية تختلف عن الأبجدية المشرقية، فإحنا عندنا أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضغش، هم عندهم لا، أبجد هوز حطي كلم، نحن نشترك معهم في أبجد هوز حطي كلم، هذه نشترك معهم في أربع كلمات هذه، ثم صعفض قرست ثخذ ضغش هم، وإحنا ثخذ ضغ، يعني في اختلاف لكن كلها كلمات واحدة في النهاية، حروف واحدة، قصدي حروف العربية واحدة، هم قسموها تقسيما ونحن قسمناها تقسيما، اشتركنا نحن وهم في الأربع كلمات الأولى واختلفنا في أربع كلمات أخرى في الترتيب، فقط ترتيب حروف الأبجدية. والهجاء شيء واحد، الهجائي لما تقول ترتيب هجائي، بعض الناس بعض طلبة العلم يخطئ يقول ترتيب أبجدي وهو هجائي، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هذا ترتيب أبجدي ولا هجائي؟ هجائي، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء، هذا ترتيب إيش؟ هجائي. أما أبجد هوز هي ترتيب الأبجدي، فيخلط يقول ترتيب أبجدي يقصد هجائي أو ترتيب هجائي يقصد أبجدي، ما يعني ليست أمرا كبيرا بس يعني ضبط المسألة. يعني المستخدم عندنا الأبجدي يقول نقطة ألف نقطة باء نقطة جيم صح، نقطة دال نقطة هاء نقطة واو نقطة زاي، لكن ما يقول نقطة ألف نقطة باء نقطة تاء نقطة ثاء، ما يقولون هذا، النقطة رقم ألف باء جيم دال هاء واو، فإذا عندك نقاط رتب ترتيبا أبجديا وليس ترتيبا هجائيا. وفن الإملاء، الإملاء تدرج فنه، الإملاء العربي تدرج خطه وفنه واختلفت فيه المدارس، فعندنا مدرستان، إملاء على الطريقة المصرية وإملاء على الطريقة الشامية، ويعني اختلاف في بعض الكلمات، في طريقة بعض الكلمات، في البدل الواو المبدلة هل هي ألف واو أو واواني مهموز أولها، مثال هذا بعضهم أخذ هذا بعضهم أخذ ذاك، وبعضهم يخطئ هذا وبعضهم يخطئ ذاك لا بأس. مثل التجويد عندنا الطريقة الشامية والطريقة المصرية، طريقتان مشهورتان في التجويد، وإذا سمع المصري الشامي يتلو وجد خلافا، وإذا سمع الشامي المصري يتلو وجد خلافا يسيرا ما هو كبير في طريقة التجويد. وأذكر يعني بعض الأساتذة غفر الله له، أستاذ مصري، أنا أساتذة شاميون التجويد والقراءات، الشيخ أيمن سويد، فلما جئت في جامعة الإمام أقرأ وكان الشيخ مصريا فنهرني وقال اقرأ كويس، قلت له يا شيخ أنا مجاز، قال لا، قلت له يا شيخ يعني هكذا أقرأني شيخي، قال ولا أقرأك جبريل فهي خطأ، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ما في فائدة لو أقرأك جبريل فهي خطأ يا شيخ ما يصير، وأعطاني جيد والله خسف بي 70 أعطاني من 100، والله طلاب جامعة الإمام لا يستطيعون القراءة كان يأخذون 80 و90 وأنا المجاز أعطاني 70، لأنه غضب مني لما قلت له أنا مجاز وهذه قراءتي، غضب وأعطاني علامة يعني خسف بي المجموع. الله يغفر له ولي والمسلمين. طيب جزاكم الله خير، نتقابل عقب الصلاة إن شاء الله. كما قلت لكم غدا سيكون فقه الدعوة بتفصيل وكتب الأدب والسمر واللطائف إذا استطعنا اليوم، وإلى نؤجل الغداء إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.